أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا يا ربنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا يا ربنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. حياكم الله مستمعينا الكرام، وأهلا بكم معنا في حلقة جديدة متجددة من برنامجكم الأسبوعي الجواب الشافي، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة صوت الأقصى من مدينة غزة. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله، فليكتب وليملل الذي عليه الحق، وليتق الله ربه، ولا يبخس منه شيئا. لازلنا وإياكم مستمعي الكرام على تواصل دائم في حلقات ثلاث حول موضوع هو من الأهمية بمكان، حول معالم الدين في أداب الدائن والمدين، وكل ما يتعلق بأحكام الدين التي تخص المسلم. في حلقة ماضية تحدثنا عن بعض معالم هذه الأحكام، ووصلنا إلى أحكام سداد الدين بالعملات الأخرى والفروقات بين العملات، وتعرضنا كذلك مستمعين الكرام لدفع الزكاة إلى أصحاب الدين أو إلى من عليهم دين في المحلات أو غير ذلك. واليوم بإذن الله رب العالمين نتطرق إلى أحكام وإلى موضوعات أخرى في أحكام الدين، حتى بإذن الله تبارك وتعالى المسلم لا يقع فيها ويتجنبها، حتى يلقى الله تبارك وتعالى وهو يعني صاحب قلب سليم معافى بإذن الله تعالى في الدنيا والآخرة. طبعا قبل البدء في هذه المحاور وهذه الأحكام لهذا اليوم، دعونا ابتداء نرحب أجمل ترحاب بضيف هذا اللقاء، شيخنا وحبيبنا فضيلة الشيخ محمد سليمان الفرة، رئيس رابطة علماء فلسطين، وكذلك عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. حياك الله وأهلا بك شيخنا الفاضل في الحلقة الثالثة من هذا الموضوع الخطير.
حياك الله وأهلا.
طبعا الحلقة الثالثة والأخيرة بإذن الله تعالى في هذا الموضوع. يمكنكم المشاركة معنا والإدلاء باتصالاتكم واستفساراتكم وأسئلتكم في هذا الموضوع على أرقام هواتف الإذاعة 2822653 أو الرقم الآخر 2822652، أو كذلك إرسال رسالة SMS عبر رقم 9734424. حياك الله وأهلا بك مرة أخرى شيخ الفضل. تحدثنا في حلقة ماضية عن حكم سداد الدين بعملة أخرى، وعن الدائن إذا طلب التعويض من المدين في حالة اختلاف العملات. لكن سؤال اليوم في هذه الحلقة والذي نبدأ به بإذن الله تعالى: إذا كان التغير الطارئ على قيمة العملة فاحشا، وكان المدين مماطلا، فإنه ملزم بتعويض الدائن عن النقصان الطارئ عن قيمة العملة. هنا السؤال: مقدار التغير الفاحش، وهل يمكن ضبطه بين الدائن والمدين، حتى تكون يعني العلاقة ما بين الدائن والمدين مبنية على أصول وعلى قواعد إسلامية صحيحة؟
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم لقاه. أما بعد، جوابا على سؤالك، كنت قد قلت في آخر الحلقة الماضية إنه إذا كان النقصان الطارئ على قيمة النقود فاحشا، ووقع بعد انتهاء مهلة القرض، وكان سبب تأخر السداد هو مماطلة المدين أو جحوده مع قدرته على السداد، نعم، فإنه في هذه الحالة ملزم بتعويض غريمه عن الضرر الذي لحقه بسبب المماطلة والجحود، ويجب عليه سداد الدين بأعلى قيمة له من يوم بدء المماطلة إلى يوم حصول الوفاء، إلا أن يعفو غريمه عنه في ذلك أو تحصل بينهما مشاطة مصالحة، ذلك أن هذه حقوق مالية، ومعلوم أن الحقوق المالية تقبل المصالحة والشفاعة فيها ونحو ذلك.
جيد.
حد التغير الفاحش على قيمة العملة يمكن ضبطه بالثلث فما زاد.
الثلث؟
نعم.
خلينا نأخذ مثلا مثال. تم استدانة $1,000
ونقصت من قيمتها الثلث.
الثلث.
نعم. إذا كان النقصان الثلث فما يزيد، في هذه الحالة الضرر فاحش.
نعم.
والنقصان يعد كبيرا. ويجوز لصاحب المال للغريم للدائن أن يطالب المدين بتعويض إذا كان تأخره في السداد سببه المماطلة والجحود، وقد وقعت أو وقع التغير بعد انقضاء مهلة الدين،
ولا يعتبر ذلك ربا.
نعم، ولا يعد ربا. سر تقييد العلماء لحد الكثرة والقلة بالثلث مبني على حديث سعد رضي الله عنه لما أراد أن يتصدق بكل ماله، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: فالثلث والثلث كثير، فقد بين أن الثلث يعد كثيرا.
نعم.
إذن في المال الثلث كثير، فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الثلث كثيرا بالمناسبة، وهو الحد المعتبر في وضع الجوائح عند عدد من العلماء كالمالكية مثلا، ومعلوم أن الجائحة هي الهلاك الذي يصيب المال بسبب لا يستطاع دفعه لو علم به، كالبرد والريح والحر الشديد والثلج والمطر والجراد والفئران والغبار والنار ونحو ذلك. لو مثلا أنا أجرتك أو أعطيتك أرضا لتزرعها ثم أتت جائحة فاجتاحت كل شيء، في هذه الحالة ينبغي أن أضع لك من المال الذي أطلبه منك الثلث. هذا قال، هذا ما قاله عدد من العلماء. فقيس عليها مسألة تغير قيمة العملة. فإذا أنا دينت شخصا $1,000 مثلا أو $1,000، ولما حل موعد السداد ماطلني أو جحدني مالي.
نعم.
وبعد أن حل موعد السداد وبعد أن ماطلني هذا الشخص تغيرت قيمتها، فصارت قيمتها في السوق تنقص بمقدار الثلث عن قيمتها سابقا.
نعم.
أو أكثر من الثلث. في هذه الحالة من حقي أن أطالب بالتعويض.
جيد.
ولو عفوت عنه فهو الأفضل، لأن العافين عن الناس لهم عند ربهم أجر عظيم. طبعا هنا نصيحة في هذا الأمر.
نعم.
الأولى في حالات تغير قيمة العملة أن يجنح الغرماء للمصالحة، لأن هذه المسألة من المسائل التي اختلف العلماء فيها على 5 مذاهب.
نعم.
أنا ذكرت لك الراجحة منها، لكنها لما كانت لا تخلو من خلاف، والخروج من الخلاف مستحب، فينبغي أن يجنح الغرماء للمصالحة، يعني على ما يتفقون عليه. ويستحب للمدين في مثل هذه الحالة أن يحسن لغريمه الذي أقرضه وصبر عليه، وأن يعوضه شيئا من الخسارة على سبيل الإحسان، لاتفاق العلماء على جواز رد المقترض أفضل مما استدان إذا لم يشترط غريمه ذلك.
نعم.
ولم يكن ثمة عرف يدعو أو قائم يدعو إلى رد الزيادة، بل جاء في حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى منه جملا في سفر بأوقية ذهب دينا، فلما قدم المدينة قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال رضي الله عنه: يا بلال، أعطيه أوقية من ذهب وزده.
وزده.
نعم، انظر إلى إحسان النبي صلى الله عليه وسلم. قال جابر: فأعطاني أوقية من ذهب وزادني قيراطا. ومعلوم. نعم. أن من خياركم أحسنكم أو أحسنكم قضاء، فينبغي للإنسان أن يكون حسنا في القضاء في هذا.
هذا الحديث أو الكلام الذي تفضلت به يا شيخنا الفاضل فيما يتعلق ب الفرق الفاحش فيما يتعلق بتغير العملات، لكن سؤال من أخ يعني متصل سأل في اللقاء الماضي عن رجل استدان ما مقداره 1,700 شيكل إلى ميقات عام، يعني مدة الاستدانة عام، فماطل في السداد، الدائن مطل في السداد لمدة 7 أعوام، 7 سنوات، وبعد هذه المدة أراد السداد، هل يلزم الدائن تعويض أو المدين تعويض الدائن جراء تلك المماطلة والتسويف ولم يكن هناك فرق في العملات؟ يعني 1700 شيكل بدرجهم 1700 شيكل، لكنه ماطل وسوف وربما كذب يعني فيما يتعلق بالموعد، تمام، وبعد سنوات من هذا الدين أراد السداد، هل يلزمه دفع شيء، دفع تعويض أم ماذا؟ بماذا تنصح؟
في هذا الأمر ابتداء معلوم أن عقد الدين هو عقد إرفاق وليس عقد تربح.
إرفاق؟
نعم،
من باب يعني التيسير يعني.
نعم، بل إن الدين هو صدقة بمنفعة المال، يعني الدين من الصدقات بالمناسبة، وهو من القربات في حق المقرض، ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصدقة بعشر أضعافها،
نعم،
ولكن الدين 18 ضعفا، والحديث صحيح. فإذا قلنا إن الدين عقد من عقوق الترفق وليس عقدا من عقود التربح، فمعناه أن الأصل في التعويض والعقاب في أنه لا يدخل، ولذلك كل ما فيه أن لي الواجد يحل عرضه وعقوبته، أما العرض فالمراد أن تتحدث فيه أمام الناس بأن تقول أمام القاضي فلان ظلمني، فلان أخذ مني المال ولم يدفعه لي، وأما العقوبة فإن الذي يقررها الحاكم.
جيد،
فالحاكم له أن يقرر، أما أن يدفع تعويضا عن هذا الأمر فإنه سيعود إلى جعل المال مقابل الأجل، وجعل المال مقابل الأجل
ربا،
هو الربا بعينه. ولذلك نقول له طالما لم تتغير قيمة هذه العملة 1700 شيكل في السوق فإن صاحبك ملزم بردها كما هي.
جيد،
ولا يلزم برد زيادة إلا إذا نقصت قيمتها عن الثلث في هذه الفترة.
هو طبعا هذا الصاحب هذا الكلام لماذا يتكلم بهذا الكلام؟ لأنه شيخنا قد ربما تعرض لوضع صعب، مثلا وهو بحاجة ماسة إلى النقود أو إلى مال، والمال الخاص به ليس بيديه لأنه أعطاه يعني كاستدانة لرجل، وعندما وافى الأجل أو جاء الميقات وهو بأمس الحاجة إلى ذلك المال طالب صاحب هذا الدين فماطل وسوف وإلى غير ذلك، فربما يعني ألقى عليه الحرج والشدة، وربما هذا صاحب المال ذهب لاستدانة حتى يعني يسد حاجته. من هذا المنطلق هو يسأل هذا السؤال، هل يلزمه أو يعني تعويض أو
لا يجوز له أن يطلب التعويض وصاحبه آثم إثما شديدا
إن كان عنده مال
إذا نعم. كان جاحدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال في حديث أبي هريرة من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله.
جيد،
ولذلك طالما لم تتغير قيمة العملة فليس له أن يطلب. وقلت لك سر ذلك قائم على أمر واحد، هو أن الديون من عقود الترفق،
يعني ليس التربح.
نعم، هي صورة من صور الصدقات، أنت متصدق، أنت جائد بالمال، ولكن بدل ما تتصدق بالمال كله تصدقت بمنفعته لمدة معلومة.
نأتي لموضوع وسؤال كذلك هو من الأهمية بمكان. شيخنا الفاضل، عدد من الموظفين تراهم يكثرون من الاستدانة لأجل شراء أو شراء الكماليات مثل شاشة LCD أو جوال حديث أو أجهزة فاخرة، وخاصة بالتقسيط وبيوع المرابحات، فما حكم هذا الأمر وهل يقع صاحبه في الإثم؟ وهذا نراه ونلحظه يعني بشكل موسع
جدا.
نعم،
صلى على رسول
الله عليه وسلم.
من أخطر ما وقع الناس فيه في زماننا اليوم توسعهم في المرابحات للواعد بالشراء والشراء بالتقسيط، وخاصة في الكماليات والتحسينيات والفضول
وليس الضروريات.
نعم،
نعم،
ومن السلع والمشتريات. ترى هؤلاء أثقلت كواهلهم بالديون المتراكمة وأنت رواتبهم تحت وطأة الأقساط المتتابعة
ولا يستلم راتبا أصلا.
طبعا،
نعم،
وغلت الأسعار بسبب ذلك غلاء فاحشا، وذهبت البركة من أموالهم فلجأوا لعلاج الهم بالهم، فأوغلوا في مرابحات أخرى بحثا عن النقد والسيولة، فوقعوا في التورق الذي لا يخلو من كراهة، أن يشتري البضاعة بثمن مؤجل
ثم يبيعها،
ثم يذهب إلى السوق ويبيعها
ليحصل على النقود.
إن يحصل على النقود، هذا اسمه تورق. بالمناسبة التورق جائز إذا لم يكن باتفاق مسبق، أما إذا كان باتفاق مسبق فهو ليس تورقا، وإنما هو بيع عينة، وبيع العينة هي الربا بعينه. طبعا التورق، حتى التورق الجائز لا يخلو من كراهة، بل ذهب عدد من العلماء إلى اعتباره أخا للربا.
نعم.
وبالمناسبة جمهور العلماء قالوا إن التورق جائز مع الكراهة، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم قالوا هو أخية الربا، يعني حرام. فالمسألة صارت محل خلاف، فكان هؤلاء الناس كالمستجير من الرمضاء بالنار. إن بيع المرابحة للواعد بالشراء الذي تقوم به المصارف اليوم لا يخلو من شبهة، بالمناسبة لكونه مختلفا فيه بين العلماء.
نعم.
صحيح الأكثر قالوا بجوازه، لكن القائلين بجوازه وضعوا له شروطا كثيرة قل أن تلتزم بها المؤسسات المصرفية اليوم، ولذلك لما صار خلل في بعض المعاملات أصاب الناس غبار الربا، وتكدست الأموال في أيدي الأغنياء وأصحاب رؤوس الأموال.
نعم.
لأن المخاطرة برأس المال في بيوع المرابحة اليوم تهبط إلى درجة الصفر بصورة شبه دائمة، فتلاحظ أن جيوب الفقراء وذوي الدخل المتوسط أفرغت من النقود وأثقلتهم الديون، وخاصة في شراء الكماليات والترفيهيات والفضول. ولذلك الواجب، وهذه نصيحة في هذا الوقت خاصة مع الحصار الذي نعيش، الواجب على الإنسان أن يبتعد عن عقود المرابحات المشبوهة حكما، لنا محل خلاف.
نعم.
وألا يقارفها أو يقترب منها إلا لضرورة معتبرة أو حاجة ملحة. يعني أضرب لك مثالا، لو أن شخصا على سبيل المثال يسكن في بيت العائلة في غرفة فقط هو وزوجه،
نعم،
ويصيبه الحرج لكثرة العيال والأطفال وعدم قدرته على أخذ راحته في بيته، ونظر إلى راتبه الذي يقبضه وهو يكفيه، وجد لو أراد أن يحوش مثلا، يعني يجمع بده يخزن من هذا الراتب، ربما يحتاج إلى 50 سنة، يعني سيموت قبل أن يجمع ثمن البيت. في هذه الحالة اشترى بيتا بالتقسيط مثلا أو بعقد مرابحة ونحو ذلك.
نعم.
هذا نقول له جائز لك،
لك وليس لغيرك.
نعم. وبشرط أن تلتزم المؤسسة المصرفية التي تتعاقد معها بالشروط التي وضعها العلماء المجيزون لبيع المرابحة. طبعا هتقول ما هي الشروط، أقول لك يرجع فيها لأهل العلم. ولذلك أنا نصيحتي في كل من أراد أن يقدم على عقد من عقود المرابحة أن يرجع إلى أهل الاختصاص الشرعي، وأن يأخذ الأوراق معه، وأن يجلس مع المراقب الشرعي مثلا في المصرف في المؤسسة ونحو ذلك، حتى يتيقن من سيره ومن سلامة سير الإجراءات كلها. لأنه في بعض الأحيان كما علمنا الشروط تكون واضحة، لكن الموظف ليس متخصصا في العلوم الشرعية
بالضبط،
فيغفل عن تطبيق شرط أو اثنين مما يؤدي إلى الوقوع في العنت. فإن هذه الشروط المقصد منها أن لا يقع الناس في الاشتجار والتظالم. وبالتالي مثل هذا الشخص أقول له لو أتاني وقال لي يا شيخ أنا وضعي 1-2-3 ولا أستطيع وأعيش في ضنك وضيق من العيش، أقول له الحاجة معلوم أن عندنا في الشريعة الحاجة تزيل الكراهة.
نعم.
فيزول الكراهة في حقك. لكن اليوم يعني أعجب من حال أولئك الموظفين الذين أضحت رواتبهم تكاد تقدر عليهم، يعني بالقدر، ومع ذلك تراه يتوسع في شراء شاشة 50 بوصة أو 60 بوصة أو تغيير أطقم الكنب على سبيل المثال، أو شراء جوالات من ذات السعر الكبير جدا التي يصل بعضها إلى $1,000 أو يزيد مثلا.
نعم.
وهو عنده ما يغنيه ويكفيه، ولكن حبه للتملك هو الذي دعاه لأن يقوم بمثل هذه الأمور. إن هذا الشخص قد وقع في المكروه، هذا في أدنى حالاته. وإذا كان العقد مخالفا للشريعة في بند من بنوده فإنه وقع في الحرام وهو لا يعلم. فالأصل في الإنسان أن يبتعد، ومعلوم أن الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. المطلوب اليوم أن يستبرئ الإنسان لدينه، فمن استبرأ
لدينه وعرضه،
نعم، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه ولعرضه.
فتح الله عليك وجزاك الله خير. شيخ الفضل، نأتي إلى مسألة، وهذه المسألة جلبت شرا وخصومة وقطيعة، وقل إن شئت تفكك بين الأسر وخاصة بين الأزواج، يعني بين الزوج والزوجة لتركها. مسألة كتابة الديون وكتابة الوصية والتوجيه الشرعي للعلماء في هذا الأمر، خاصة يعني مثلا على سبيل المثال تجد الزوج أو الزوجة موظف أو موظفة يشترون شقة أو يشترون أمرا، الزوج يستدين من الزوجة مال والزوجة العكس وهكذا، طبعا وكل ذلك بدون كتابة وبدون توثيق، وتحصل فيما بعد الإشكالات والخصومات، وحدث ولا حرج يعني في المحاكم من هذه المسائل.
المشكلة أو التقصير هنا لا يضاف للشريعة وإنما يضاف لفهم الناس.
بالضبط، أكيد.
الآن السؤال، كتابة الدين المقصد منها التوثيق أم التخوين؟
هو التوثيق والأمانة. نعم. ومن باب حفظ الحقوق.
نعم، المقصد الشرعي هو التوثيق.
نعم،
وهذا ما هو حاصل، لكن الناس اليوم ينظرون إلى الكتابة على أنها صورة من صور التخوين، يعني أنت لا تأمن
مش مأمني مثلا. أيوه. بالضبط. نعم. أيوه.
وهنا الخطورة تظهر، أن فهم الناس المقلوب للشريعة جعلهم يبتعدون عن أمر أرشدنا القرآن إليه، من أخطر التوجيهات القرآنية.
نعم.
التي تهاون الناس فيها اليوم توثيق الديون بالكتابة والإشهاد عليها، فإن القرآن الكريم هو الذي أشهدنا إلى ما تحفظ به الحقوق من الضياع أو النسيان أو الجحود في الدنيا. إن أطول آية وردت في القرآن الكريم صدرت بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله. يعني ينبغي ألا يستنكف الإنسان عن مثل هذا الأمر، لأن الاستنكاف عنه هو فهم خطير للشريعة. إذن توثيق الدين بالكتابة والإشهاد عليها أو الرهان المقبوضة ليس معناه التخوين ولا فقد الأمانة، وإنما معناه الحفاظ على الحقوق من الضياع وقطع أسباب الخصومات والنزاع. المشكلة في الناس اليوم أن فهمهم الخطأ جعلهم يعكسون مراد الله من الآية فيفهمونه على غير وجهه، فيقولون إن الكتابة فيها نوع من التخوين ولذلك فروا منها، فلما فروا من الكتابة ثم على سبيل المثال توفي أعسر، نسي على سبيل المثال المدين إذا أحسن نظم طبعا، ونسي هذا الدين، تعال هات من يذكر وهات من يثبت. ثم بعد ذلك الأخطر من ذلك ليس موضوع الكتابة فقط في هذا الأمر، هناك كتابة أخرى نسيها الناس اليوم في زماننا. صح في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث مروي عند البخاري ومسلم، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة
تحت رأسه أو عند رأسه. نعم.
من عجيب الحال أنك لا تجد الناس اليوم قد اجتمعوا على ترك أمر مع مسيس حاجتهم إليه في قبورهم مثل اجتماعهم على الغفلة عن كتابة الوصية. وهذا غريب، يعني الكثير من الناس
أصبح
يعني
الذي يكتب الوصية هو
الشاذ. نعم، الحالة النادرة
المستثنى. بالضبط.
نعم، وغالب الناس لا يكتبون وصية،
مع أنها هو نعم. مع أنه هو الأصل.
والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعطي المدين ومن عليه حق إلا ليلتين فقط. قال شراح الحديث: ليلتين، وفي بعض عند الإمام النسائي قال ثلاث ليالي. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: المقصد من ذكر الليلتين والثلاث ورفع الحرج لتزاحم أشغال المرء التي قد يحتاج لذكرها، فقد فسحت الشريعة له هذا المقدار فقط. يعني أراد أن يحصي ما له من ديون وما عليه من ديون ونحو ذلك حتى يكتبها في الوصية، معه فقط يومين يجتهد فيهما أو ثلاث في رواية الإمام النسائي، ثم بعد ذلك إذا قصر في ذلك كان آثما والعياذ بالله. في يوم من الأيام قلت لبعض الناس بأنه لما لا تكتب وصيتك، فقال لي: يا شيخ طيب أنا ما بعرف يعني إيش أكتب. قلت له: والله أكبر، صيغتها سهلة، يعني تتحقق بأي صيغة تدل عليها، أي صيغة، أي صيغة أكتب في أي ورقة هذا ما علي من ديون مثلا 1 2 3 4، ثم أشهد على ذلك شخصا أو شخصين وخلاص. والأفضل من ذلك أن نرجع لما كتبه السلف، يعني من الصيغ التي استحسنها أهل العلم في هذا الباب أن يكتب مثلا بعد الحمد والثناء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول هذا ما أوصى فيه فلان بن فلان ويذكر اسمه، وهو بكامل الأهلية الشرعية، وهو يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، ثم يذكر صاحب الدين وقيمة الدين إذا كان نقدا أو تفصيله إذا كان عرضا، وتفصيل الحقوق اللي علي لزوجتي علي كذا، لابني علي كذا، لأخي علي كذا، لفلان علي كذا، وأخذته في يوم كذا وسداده في كذا، وهكذا ونحو ذلك. فإنه إذا كتب ذلك فإنه يكون قد خرج من الحرج، والله تعالى أعلم.
شيخنا الفاضل، يعني هذا كلام رائع وكلام جميل، لكن الله تبارك وتعالى يعني سبحان الله له حكمة في ذلك. بدل ما الإنسان إذا توفي وطبعا ينادي أصحاب أو أهل الميت من عليه دين حتى نسده، من عليه حق عند وترى ذلك صراحة عند الوفاء أو عند الصلاة على الميت، من عليه دين، من عليه حق، من عليه، من عليه، من عليه. ولو كل إنسان وضع وصيته تحت وسادته قبل أن تأتيه المنية بكل ما عليه من حقوق، طبعا لارتاح بذلك الأهل وأولياءه طبعا.
بل أقول لك ربما أكثر من 60% من المشاكل المالية الحاصلة بين الناس اليوم انتهت فقط لو أننا وثقنا الحقوق والديون في الدنيا بكتابتها، وقبل الممات بإدراجها في الوصية.
جيد، نأتي لموضوع كذلك آخر مهم. لو أتاني رجل يطلب مني الدين وأنا عندي مال، هل يجب علي أن أدينه أم يجوز لي الاعتذار له؟ يعني قضية أخرى، الآن رجل عنده مال لكن من كثرة مداين الناس وسئم وهو يطلب الدين ويطلب ماله، قال لك خلاص أنا ما بديش أدين بعد اليوم، فهل يقع في حرج أو عليه الاعتذار أم ماذا؟ تفضل.
قبل أن أجيب عن هذا السؤال أقول لك
نعم.
إن فجور الناس وخراب ذممهم ومماطلة كثير من المدينين فيما عليهم من ديون هو الذي أدى إلى إغلاق هذا الباب من أبواب الترافق بين الناس. كثير من الناس اليوم أضحى لا يدين الناس، وربما كذب عليهم وقال لا أملك مع أنه يملك، للأسف، لأن التجربة في مداينة الناس تجربة مريرة. عدد منهم يستدين لغير ما حاجة، لغير ما ضرورة، ربما لا ينوي الوفاء، ربما يماطل، ربما يجحد، ربما يعطيه من المال جزءا يسيرا ثم يعني يماطله في الباقي وغير ذلك. نرجع للسؤال، مما ينبغي على المقرض أو صاحب الماء أنه إذا أتاه رجل يستدين منه
نعم
أن يبحث في حاله، هذا يعني تعد ربما تصل إلى درجة الواجب في زماننا.
جيد،
يعني إذا علمته عفيف النفس، هذا رقم واحد مهم جدا، محتاجا للقرض في غير معصية، وأمنت منه المماطلة، فينبغي بل يسن لك أن تبادر إلى إقراضه محتسبا ذلك عند الله تعالى لتنال عظيم الأجر والثواب من الله جل وعلا. وإن وصل إلى علمك أنه سيأخذ المال لينفقه في غير ما حاجة معتبرة، أو سيضعه في مصرف لا يحله الله جل وعلا، أو عرف عنه على سبيل المثال أنه من المسرفين، أو أنه من المبذرين، أو أنه من المدخنين مثلا الذين يستدينون لأجل التدخين ونحوه،
نعم،
فلا يجوز إعانته على الباطل في هذه الحالة، ويجب ألا ننصر الشيطان عليه فتحرم مداينته، وينبغي المبادرة إلى نصحه بالكلمة الطيبة والأسلوب الحسن، وينبغي ألا يرده بالشدة والغلظة، فإن من وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنه قال عليك بتقوى الله عز وجل والرفق، فإن الرفق لم يكن في شيء قط إلا زانه، ولم ينزع من شيء قط إلا شانه. ولذلك المسألة يعني مسألة الإقراض تختلف بحسب حال المدين، فبعض المدينين ربما يكون إقراضهم مستحبا، وبعضهم ربما يكون إقراضهم مباحا، وبعضهم ربما يكون إقراضهم مكروها
جيد.
وبعضهم يضحي إقراضهم حراما
شيخنا،
إذا تيقنت أنه سينفقه في الحرام.
أنا لماذا سألت هذا السؤال؟ بكل صدق، بعض الناس بيقول لك بالعامية يا شيخ والله أنا يعني حاب إني أساعد الناس وحاب إني أدين الناس، لكن بكل صدق هكذا يقول، من الآخر فقعت مرارتي وأنا بجمع في ديوني، حتى يعني اللي كنت أنا أثق بهم تمام ما طل فيما يتعلق بسداد الدين. هو ليس في معصية وليس في تبذير وليس في كذا، وإنما المماطلة فقط يعني، وأنا أخذ المال لضرورة لكنه يماطل في قضية السداد من الآخر هكذا يعني.
أنا قلت لك
نعم،
إن الإقراض الأصل فيه أنه ليس واجبا
جيد،
ولكنه مستحب إذا كان صاحبه ذا حاجة وكان يعلم منه قدرة على الوفاء في وقته ويعلم منه صلاحا وتقوى. ولذلك أنا قلت للدائن أو لصاحب المال ابحث في حال من أتاك، ولا حرج أن تسأل عنه وأن تمهله يوما أو يومين. والله إذا تحققت هذه الشروط الثلاثة فأقول لك إن مداينته لك فيها ثواب، وهي مستحبة في حقك، وستنال ثوابها بإذن الله تعالى أعظم من ثواب الصدقة.
جيد.
لأن ثواب الصدقة بعشر أمثالها، وثواب القرض بثمانية عشر كما ورد في بعض الأحاديث الصحاح. ولذلك هذه الشروط الثلاثة.
جيد.
الشرط الأول أن يكون ذا حاجة، الشرط الثاني أن يكون تقيا دينا ورعا، الشرط الثالث أن تعلم منه قدرة على السداد في وقته. يعني لو أجاني مثلا رجل فقير أعرف بأنه لا يملك شيئا وقال لي ديني المبلغ الفلاني على أن أرده لك بعد شهر، أنت تعلم يقينا مسبقا أنه بعد شهر ولا شهرين ولا ثلاثة سيكون لن يكون قادرا على الوفاء، في هذه الحالة كيف تدينه؟
جيد. طيب شيخنا الفاضل، قبل أن نستكمل في باقي المسائل نأخذ مشاركة معنا. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله أختي، من معنا؟
أم الشهيد سامح العريان.
حياك الله. الله سلام. تفضل.
أهلا بك. الله يسعد فضلك، بنسي عليك وعلى الشيخ.
الله يسعد مساك.
الله يحفظكم ويرضى عنكم يا رب. خلتوا في سؤال عندي محيرني يعني شوية. هو طبعا الحمد لله أني أنا داعية ويعني بفتيش إلا في حاجات أنا يعني متأكدة منها وعرفها. أنا كنت رحت عزي جماعة قرايبنا يعني، توفى زوجها، كنت رايحة أنا وأخويا يعني نعزيهم. أخويا رجال وأنا يعني عندي ولاد المرحوم إن شاء الله مرحوم، وأنا عد طبعا عن زوجته.
نعم، لو ترفع الصوت بس يا مسامح.
تفضل. بس أبعد شوية صغيرة الراديو هو يمكن المؤثر.
تفضل.
صلى على النبي.
اللهم صل.
قالت أنا عادت عندهم هي مرته اللي توفاه الله بدها تروح، قال أخويا بده يعزيها هو في الغرفة الثانية. قلت لها أنا لا يجوز يعني، أنت في العدة هليك الساعة 10 أيام كان له متوفى، قلت لا يجوز. لا هي بتنطل حواليها قاعدين، قال لا ما هو ابنها قاعد معاه ومحرم. قلت لهم يا جماعة لا يجوز ولا محرم ولا غيره، يعني هذه لها 14 10 أيام يعني، القرآن سورة البقرة هكذا تقول. فما اقتنعوش. أنا يعني الحمد لله أعطيتهم ندوة بعد الكلام هذا يعني، يمكن شبه اخترعوا، بس إلا بالأول بدها تفهم. فأنا بدي أعرف من حضرة الشيخ إنه هل هذا الكلام، قال هما بيروحوا الجامعة بيحضروا بالجامعة وسألوا داعية ومعرفش وفتت لهم بالكلام هذا، بس اللي أنا بعرفه بلا لا محرم ولا غيره ممنوع إلا للضرورة يعني.
طيب
فأنا بدي فتوة الشيخ
مسامح يعني. إن شاء الله تسمع الإجابة من شيخنا ثم تبين للأخوات إن شاء الله تعالى، ربنا يجزيك الخير. تفضل شيخنا.
المرأة إذا توفي عنها زوجها يجب عليها أمران، الأمر الأول العدة، عدة الوفاة، والأمر الثاني الحداد على الزوج. العدة عدة الوفاة 4 أشهر وعشرة أيام، المراد بالعدة هي ترك الزواج فقط يعني، هي معنى العدة. أما معنى الحداد، الحداد معناه أمران، الأول ترك الزينة، والثاني عدم الخروج من البيت إلا لحاجة ولم نقل لضرورة. أما أن يراها الأجانب وهي يعني محتشمة لابسة ومستترة بأن يعزيها رجل ولو كان أجنبيا عنها، فإن هذا من الأمور الجائزة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد عز أم سلمة في زوجها، زارها في بيتها وعزاها لما توفي، ثم لما انتهت عدتها تزوجها. فهذا الأمر يعني أن يلقاها يعني أن يزورها رجل وهي يعني ولدها معها مثلا دون ما خلوة حرام، وأن تكون محتشمة مستترة ليعزيها، ويعني ويرفع من معنوياتها، فإن هذا ليس حراما ولا يعد من الأمور التي تخرم مقتضيات الحداد. مقتضيات الحداد أمران فقط: الأول ترك الزينة، والثاني عدم الخروج من البيت إلا لحاجة مشروعة.
بارك الله فيك شيخنا، يبدو لم يتبقى إلا الوقت اليسير شيخنا، أقل من 5 دقائق، نحاول قدر المستطاع أن نستكمل آخر محاور الدين معنا. موضوع نصيحة شيخنا، نصيحة توجهها من على منبر إذاعة صوت الأقصى في موضوع الابتعاد عن الدين والاحتراز منه قدر الإمكان.
بصراحة يعني أنا الوصية لأخي المدين أن يحرص، أو لأخي المسلم أن يحرص قدر المستطاع أن يبتعد عن الدين
حتى يبرئ ذمته.
نعم. لأن الدين هم في الليل وذل في النهار، ولا يخلو صاحبه من ضيق حال.
نعم.
وإذا أراد أن يستدين فليحرص على أن يكون دينه فقط في ضرورة معتبرة أو حاجة ملحة.
جيد.
وإذا استدان عليه أن يستدين وهو ينوي الوفاء.
جيد.
وفي نفس الوقت عليه أن يكتب ويشهد على هذا الدين، وأن يكون حريصا على سداده في وقته قدر المستطاع.
أخيرا، هل من نصيحة أخيرة لمن ابتلي بكثرة الديون؟ وهل هناك أدعية تساعد العبد في قضاء ما عليه من دين؟
أوصي أخي المثقل بالديون بطائفة من الأدعية النافعة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمها للصحابة، أذكرها على عجل. أولا عليه أن يكثر من الاستغفار، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. كذلك عليه أن يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث سعد: إذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك. وتكفى همك أي بكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والدين من الهموم.
في هذه في الصيغة أو هذا الحديث الجميل فيما يتعلق بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة الذي يقول: كم أجعل لك من صلاتي يا رسول الله، لو تبين للمستمع الكريم في هذه القضية كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقضى الدين ويذهب الهم والغم عن المسلم.
الحديث صحيح مروي عند الترمذي في سننه.
نعم.
جاء عن كعب، عن أبي بن كعب رضي الله عنه، أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني أكثر الصلاة عليك.
نعم.
فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال العلماء: معناه أي كم أجعل لك من دعائي صلاة عليك. وقالوا: المراد ليس كل الدعاء، وإنما أكثر الدعاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما شئت. فقال أبي: قلت الربع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما شئت فإن زدت فهو خير لك. قال: قلت النصف. فقال: ما شئت فإن زدت فهو خير لك. قلت: فالثلثين. فقال: ما شئت فإن زدت فهو خير لك. قلت: أجعل لك صلاتي كلها. قال: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. والمعنى أن الإنسان إذا أراد أن يدعو فإنه يحسن به أن يبدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني لا يقول أثناء الصلاة أو بعد الصلاة: اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد.
المراد في الدعاء هنا من صلاتي أي من دعائي، كما قال العلماء.
من دعائي. نعم.
نعم. فإذا أراد الإنسان مثلا أن يدعو في مثلا في دعاء القنوت،
جيد،
فليحرص على أن يكثر من الصلاة ثم يدعو بما شاء. إذا أراد أن يدعو بعد الصلاة كذلك عليه أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يدعو بما شاء. والأحاديث التي يعني يعتمد عليها في سداد الديون كثيرة، منها حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: قل اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عن من سواك. كذلك حديث أنس رضي الله عنه: اللهم يا رحمن الدنيا والآخرة تعطيهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء، ارحمني رحمة واسعة تغنيني بها عن رحمة من سواك. كذلك حديث سعد رضي الله عنه وفيه دعاء ذي النون: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. كذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والقرآن والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء، أنت آخذ بناصيتي، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر والقائمة تطول.
جزاك الله خير وفتح الله عليك، وأسأل الله رب العالمين أن يقضي الدين عن المدينين وأن ينفس كرب المكروبين، اللهم آمين. في ختام هذا اللقاء الطيب المبارك شيخنا الفاضل، لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل لشيخنا وحبيبنا طبعا الشيخ محمد سليمان الفرا، رئيس رابطة علماء فلسطين في محافظة خان يونس، وعضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، على ما يعني تفضل به من إجابات شافية وكافية في موضوع أحكام الدين بالتفصيل لمدة 3 حلقات. بارك الله فيك ونفع الله بك الإسلام والمسلمين شيخ الفضل. شكر كذلك موصول لطاقم العمل، كان معنا من الهندسة الإذاعية الزميل بلال الحطوم، ومن الإخراج والتنفيذ على الهواء الزميل أشرف أبو حمادة، ومن التقديم أخوكم حسن صمور. وإلى اللقاء في حلقة قادمة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.